أما الآن فمع المحاضرة التاسعة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل مصر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والواحدي صاحبه، يعني الثعلبي، كان أبصر منه بالعربية، يعني بالنحو وعلوم العربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني لم يكن تفسيره معتمدا عند السلف. والواحد اشتهر بذكر أسباب النزول، والبغوي وهو معالم التنزيل، معالم التنزيل للإمام البغوي، قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، يعني من تفسير الثعلبي، لكنه أي البغوي صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، الأحاديث الموضوعة التي أوردها المفسرون في تفاسيرهم وما أكثرها، خصوصا التفاسير التي لم تنتهج نهج السلف. والآراء المبتدعة يعني التفسيرات المتكلفة في التأويل أو التفسيرات التي تخالف عقيدة السلف من تأويل الصفات، أو التي اعتمدتها بعض الفئات كالصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم تأييدا لمذاهبهم المنحرفة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ويحسن بنا أن نذكر مرة أخرى بكتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبي شهبة، وهو كتاب جيد في هذا. وقال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة، يعني ذكر بعض الأمثلة لهذه الموضوعات، ذكر بعض الأمثلة لما هو من الموضوعات في التفسير. قال: كالأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه وهو في الصلاة، فإنه موضوع لاتفاق أهل العلم، وهذا الحديث يعني مفاده أو لو نصه أن علي رضي الله عنه كان يصلي وكان في حالة الركوع، فجاءه سائل فسأله أن يعطيه الصدقة، فخلع خاتمه وتصدق بخاتمه وأعطاه وهو راكع، ويؤتون الزكاة وهم راكعين، قال: فأنزل الله هذه الآية. وطبعا هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذب موضوع باتفاق العلماء، وطبعا لعل وراء ذلك الرافضة، لأنهم كل شيء يلصقونه بعلي رضي الله عنه وبآل البيت. قال: ومثل ما روي، وطبعا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صدر بين يدي مثاله الآخر أو مثاله الثالث بقوله ما روي، وهذا من صيغ التمريض والتضعيف. في قوله يعني في تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي، فطبعا جاء هناك حديث، وطبعا هذا حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا نذير وهذا هاد يهدي بعدي. وأيضا قوله وتعيها أذن واعية، قال أذنك يا علي، يجوز بالضم ويجوز بالإسكان. طبعا كل هذه أيضا قلنا وراءها الشيعة أو الرافضة، والرافضة لو نظرت في تفسيراتهم تجد العجب العجاب، فإنهم لم يكتفوا بأن فسروا القرآن تفسيرا على نحو يوافق مذهبهم، بل أيضا حرفوا كتاب الله وزادوا آيات من تلقاء أنفسهم مختلقة مخترعة، ألصقوها بالقرآن ظلما وزورا. ومن ذلك أنهم أقحموا وجعلنا عليا صهرا في سورة الشرح، وجعلنا عليا صهرا، قال هذه أسقطها أهل السنة. وأيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أقحموا في علي، لفظة في علي، فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والناظر في بعض ما صنف في الرد عليهم، وهذا الكتاب ننصح به، الشيعة الاثنى عشرية وتحريف القرآن لمحمد عبد الرحمن السيف، ذكر تحريفات شنيعة للشيعة أو للرافضة لكتاب الله عز وجل، وذكر في هذا الكتاب أكثر من 20 عالم شيعي نقلوا القول بتحريف، نقل عنهم القول بتحريف القرآن وبنقص القرآن عياذا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أن الاختلاف قد ينقل في رواية وقد ينقل دراية، قد ينقل رواية وقد ينقل دراية، فيقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ، الخطأ يكون في الاستدلال، قد يكون الاستدلال استدلالا خاطئا بدليل موضوع أو ضعيف، أو يكون الاستدلال بدليل في غير موضعه، أو يكون استنباط أو الفهم فهما خاطئا لما كان عليه السلف الصالح. يقول فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأننا قد تقدم معنا أنه كلما بعد العهد من الصحابة وخصوصا من خير من القرون المفضلة الخيرة كلما كثر الاختلاف، وكلما ابتعد الناس عن الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، وكلما كثر الاختلاف، والصحابة كان الاختلاف قليلا جدا فيهم في تفسير كتاب الله، وفي التابعين أكثر، وفي تابع التابعين أكثر وأكثر، وهكذا كلما بعد العهد من القرون الأولى كلما اشتد الخلاف. قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني الاختلاف، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد، لأن هذه التفاسير يعني اشتهرت عرفت عنها بالروايات والأسانيد، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن حي، ومثل تفسير الإمام أحمد والإمام أحمد قد جمعت مروياته في التفسير الآن وهي مطبوعة في نحو 5 مجلدات، وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة وسني، وأيضا سفيان بن عيينة تفسير جمع في مجلد وهو مطبوع، وابن جرير وابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم مطبوع، وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي، والقائلون بالجهادين المتقدم ذكرهما قسمان، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذا شأن أهل البدع عياذا بالله، إنهم يعتقدوا عقيدة منحرفة ثم يحاولوا لي أعناق النصوص ويحاول تطويع النصوص الشرعية وتوظيفها بأي وسيلة ولو بالتكلف الشديد لخدمة ما هم عليه من ضلال وانحراف. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أو أن يريده ما يسوغ، أي يريده بكلامه من كان، وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن ولا عندكم من أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب، يعني ينبغي النظر، المفسر دائما ينظر إلى السياق القرآني وينظر إلى أسباب النزول وينظر إلى لغة العرب وينظر إلى أيضا المعنى المراد من كلام الله عز وجل. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، راعوا المعنى الذي رأوه يعني بمعنى اعتقدوه، مذهب الذي وطنوا أنفسهم عليه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، يعني المفسر للقرآن، وقد ذكرنا أنه ينبغي أن يكون عالما محيطا بعلوم شتى وذكر منها 15 علما، لابد أن أول شيء من هذه العلوم لابد أن يكون عالما بعقيدة أهل السنة والجماعة خصوصا في باب الأسماء والصفات اللي كثر فيها الخلاف، وأيضا أن يكون عالما بلغة العرب ليعرف ما مدلولات اللغة العربية. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط به الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. لا يكفي مجرد أن المفسر أن ينظر في اللفظ دون النظر إلى المعنى وإلى السباق والسياق وما يراد من كلام الله عز وجل. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. طبعا هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية خاطئة، لا ينبغي أن نحمل كلام الله ما لم يحتمل. أضرب لكم مثال، مثلا الآن بعض ما يسمى بالتفسيرات العلمية يتكلم أصحابها في تفسير كل آية تفسيرا علميا لأنهم انبهروا في الغرب. مثلا الصعود إلى القمر أو غزو الفضاء يريدون أن يستخرجوا له دليلا من القرآن، فيأتون بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقل لك السلطان يعني العلم، وطبعا هذا كلام باطل، لأن هذه الآية كل المفسرين قالوا بأنها إنما المقصود بها يوم القيامة، يوم القيامة، وليس المقصود بها غزو الفضاء أو الصعود إلى القمر أو نحو ذلك. حتى أن أحد أمراء العرب لما صعد إلى الفضاء وكان اسمه سلطان نشرت الجرائد هذه الآية وقالوا هذا هو السلطان. طيب إني جاعل في الأرض خليفة، معناته آل خليفة؟ لا، هذا إذا تكلف وعبث ولعب بكتاب الله عز وجل. قال: وقد يكون حقا فيكون خطأ فيه في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث أو الأحاديث أيضا يتكلف لها. ويحاول بعض العلماء أنهم يستخرجوا تفسيرا علميا للأحاديث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الهندسة. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما بالدرجة الأولى. ولا مانع أن يشير القرآن إلى بعض الجوانب العلمية وبعض الإعجازات العلمية، لكن أن يصبح القرآن كله يفسر تفسيرا علميا هذا لا ينبغي ولا يجوز. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول يعني المستدل عليه، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط يعني أهل السنة والجماعة، الذين لا يجتمعون على ضلال كسلف الأمة وأئمتها. طيب ماذا فعل هؤلاء من أجل أن يدعموا مذهبهم الباطل؟ الآن كل فئة باطلة ضالة تستشهد بالقرآن وتحاول أن تستشهد بالسنة لتأييد ما عليه من ضلال، ما هي عليه الضلال. مثلا الحزبيين بيجي بيقول لك حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وبيجي ينفق في أذان الشباب المساكين إنه معناته أنت لازم تكون حزبي من الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية، وإلا ويحك أنت راح تموت مثل أبي جهل. وينسى هؤلاء أن هذا الحديث وأمثال المقصود به الإمام، بيعة الإمام إمام المسلمين، وليس بيعة رئيس الجماعة أو أمير الجماعة. قال: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يتأولون حتى لو الدليل عليهم يحرفونه ويتأولونه لكي يردوا عن أنفسهم الانحراف والضلال. وذكر عاد الآن آتينا بالأمثلة شيخ الإسلام تيمية يقول: ومن هؤلاء فرق الخوارج، خوارج اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب النار الذين كانوا يكفرون بالذنب الكبيرة.
الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر الخلق والخليقة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا زالت فلول منهم في عصرنا هذا، فلول يا وبقايا يمتد نسبهم إلى أسلافهم الأوائل من خوارج الحورية، والروافض يعني الشيعة، وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين، لأنه قيل له بأن يفضل بأن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى، وفضل أبا بكر وعمر على ما سواهما من الصحابة، ولم يتبرأ منهما بل أعلن حب أبي بكر وعمر فرفضوه، وهكذا أهل الأهواء من وافقهم اتبعوه ونافروه، ومن خالفهم تبرؤوه، فسموا رافضا. والجهمية المعطلة اتباع جهم بن صفوان الذي زعم أن الله لم يكلم موسى، أو الجعد بن درهم، أصلا هي الجعد بن درهم مؤسس لذبهم، لكن اشتهرت الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وعلى كل حال فكلاهما قد لقي حتفه، فالجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، والقدرية نفاة القدر الذين يقول لا قدر، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وإيمان أتقى الأتقياء وأفسق الفساق سواء، ولذلك عندهم يعني أعصى العصاة وأتقى الأتقياء إيمان سواء، فالمعصي يعصي ما شئت والإيمان بالقلب، وهذه أيضا في بقايا منهم، بل كثير من المثقفين مرجئة، قل لك يا أخي الإيمان بالقلب، قل له صلي، قل لك يا أخي الإيمان بالقلب، طب الإيمان بالقلب وأين صدقه العمل، أين وقل اعملوا، ما من آية في ذلك الإيمان إلا والعمل مقرون به. فهذه أمثلة لفرق الضلال اللي تدخلت في التفسير وعبثت أيديها في كتب التفسير، وحاولت أنها أن تنصر مذهبها الباطل بالتأويل الفاسد. قال لك وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، لماذا؟ لأنهم من بيعرف ليش من أعظم الناس جدالا؟ الله تشوف لأنهم أتباع العقل، يقدمون العقل، فهم أهل جدل وفلسفة ومنطق، والإنسان المعجب بعقله دائما يحاول يجادل عشان يغلب الآخرين. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، إخواني لا تأخذوني لأن صوتي كما ترون يعني، فمعذرة إليكم. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجباري، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، كل ما هؤلاء معتزلة، وكتاب التفسير لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف، وهذا أشهر كتاب والموجود الآن مطبوع طبعات كثيرة، الكشاف الزمخشري، وقد تتبعه ابن المنير وقال استخرج اعتزاليات صاحب الكشاف بالمناقيش، لأن الزمخشري يعني يأتي بأقوال ويأتي بالتفسير ثم يدخل الاعتزال بطريقة خفية كما فسر قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال؟ فهل هناك فوز أفضل من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ هو الإنسان إذا كان لا يعرف أنه يريد بذلك نفي الرؤية تمشي عليه، لكن هو يريد أن يثبت عقيدة نفي الرؤية، لأن المعتزلة ينفون الرؤية، ورؤية المؤمن ربهم يوم القيامة أعظم من دخول الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحسنى هنا هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال الزمع والكشاف لأبي القاسم الزمخشري: فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. طبعا الكشاف أو كتاب الزمخشري الكشاف من ناحية ما فيه من إعراب ولغة وبيان وربط كذا جيد، لكن ما فيه من اعتزاليات من أسوأ الكتب، بل هو يعتبر مرجع من مراجع المعتزلة. فينبغي لمن يقتني أن يحذر ما فيه من الاعتزال، ولأن المعتزلة لهم تفاسير كثيرة ولهم جدل، وللأسف إنه في هنا يعني جماعات منهم من المعتزلة، لا أقول هنا يعني بينكم حاشاكم من ذلك، ولكن بعض من يدعو إلى مذهب المعتزلة ويتبجح به يريدون أن يحيوا مواتا وينبشوا عن جية المعتزلة ويؤسس له مذهبا ينشرونه ويذبون عنه. وأصول المعتزلة يعني التي يقوم عليها مذهبهم خمسة يسمونها، وهي التوحيد، وسنعرف أن التوحيد هو التعظيم، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن شيخ الإسلام تيمية يفسر لنا هذه الأصول الخمسة في المعتزلة. قال: توحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، يعني يوم القيامة، لأنه بعقولهم يظنون أن المؤمن إذا رأى الله معناته حدده وأحاط به، مع أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحاط بالله،